عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الفتوى العاشرة، وهو: هل يصح الدفن في قبر قديم قبل أن يندرس الميت الأول؟ بمعنى الاندراس، بمعنى الانمحاء أو الإلغاء أو الذهاب أو عدم الوجود لذلك الشيء. فهنا هل يصح دفن الميت الجديد في قبر قديم قبل الاندراس أو يجوز بعد الاندراس؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة، أساس المشكلة أين قبل وبعد الاندراس؟
النبش.
لأننا إذا طبعا كلامنا مع مقابر المسلمين، ها، لكن انتهينا من عنده في ذيل الدرس الماضي. إذا جئنا إلى مقبرة المسلمين ووجدنا قبرا قديما وأردنا أن ندفن ميتا جديدا، فهل يصح لنا أن نقوم بنبش القبر القديم وندفن الميت الجديد أو لا؟ قبل أن ندخل في الجواب، يوجد عندنا سؤال: من الذي يحدد الاندراس وعدم الاندراس؟
العرف.
يعني شنو؟ لما تحفر، فإذا حفرت بعد أنت نبشت، صح ولا مو صحيح؟ هذا نعود فيه. إما أن يحصل عندنا علم وجداني، علم وجداني بأن عظام الميت قد اندرست، قد انمحت، قد انعدمت، أو تقوم عندنا بينة شرعية، شاهداني عدلاني يشهداني بإنعدامي وبإنمحائي وبإندراسي عظام الميت في هذا القبر، أو نجي إلى أهل الخبرة الذين هم الدفانة، يعني الذين هم أعلم بهذه الأمور. يعني إذا سألت واحدا يكفي باعتبار أهل شنو، فنعود: ولا يصح لك أن تعتمد على الظن، أحتمل أن عظامه قد اندرست. الاحتمال والظن لا يكون مبررا شرعيا لحفر ماذا؟ ونبش القبور القديمة. إذن المسألة مو مسألة اجتهادية، إما أن تستند إلى العلم الوجداني أو إلى البينة الشرعية أو الرجوع إلى أهل الخبرة حتى يصح لك نبش القبر ولا تتحمل إثمه وحرمة النبش. الآن نقول هيكون النقح المناط، هيكون النقح المناط، إنه الآن سؤال شيخ أنور واضح: هل يصح لنا أن نعتمد على الوسائل الحديثة في انعدامي أو يعني اندراسي وعدم اندراس العظام القديمة أو لا؟ هيكون النقح بها المناط، إنه المراد من العلم يا علم وإن كان بواسطة الآلة، هذا نفس البحث الذي هو موجود في باب الهلال، نفس البحث الذي يعتمد على العين المسلحة يقول بهذا الكلام وإلا فلا. زين، هسه المهم مو هذا، المهم أنه يصح لنا أو لا يصح. المصنف حفظه الله يقول: لا يصح لنا أن ندفن الميت الجديد في القبر القديم لدليلين. الدليل الأول اللي أنتم حكيتوا قبل قليل، وهو ماذا؟ حرمة النبش. لا يصح لنا أن ننبش القبور القديمة، لأن النبش بلا ريب كما ذكرنا سابقا يكون محرما. ليش محرم؟ لأنه فيه إذهاب وهتك لحرمة المؤمن، وحرمته ميتا كحرمته حيا. هذا يا دليل. شنو رأيكم بهذا الدليل الأول؟ هذا الدليل الأول ليس صامدا، ليس صامدا. يعني أنت الآن ماذا تقول؟ لا يصح لنا أن ندفن ميتا جديدا بقبر قديم إلا إذا كان الميت القديم مندرسا. لماذا لا يصح؟ بسبب حرمة النبش. سؤال: حرمة النبش ملازمة؟ ملازمة يعني النبش دائما ملازم لفتح القبر؟ لو في بعض الحالات تنفتح القبور من دون وجود ماذا؟
نبش.
من دون وجود نبش. إذن يتبين السؤال، إذن يتبين السؤال حول النبش. لو أساسا في ضمي جسدين في داخل قبر واحد، إذن وين المشكلة؟ الآن مثلا يمثلون العلماء يقولون إذا حصل زلزال نستجير بالله، وإن فتح قبر وبان الميت مثلا القديم، إذن ماكو حرمة نبش بعد، ماكو حرمة نبش. السؤال الآن يجوز لو ما يجوز؟ هذا السؤال، مو السؤال أنه لا يصح لأننا سنبتلي بمسألة النبش. لا، هذا السؤال مو صحيح هذا الكلام، لأن النبش لازم ماذا؟ لازم أعم من أن يكون هناك دفن للميت القديم أو لا يكون هناك دفن مع الميت القديم. إذن لا، إذن أنت وين الحرمة مصبوبة؟ على أصل النبشي. أنا أسألك سؤال، الآن أسألك سؤال، لماذا لا يصح دفن الميت الجديد مع الميت القديم؟
نبش
القبر. ها؟
نبش القبر.
انفتح القبر بوحده، قديم وانفتح، جاءت سيول فتحت القبر، شو سوينا؟ شو تقول؟ إذن على كلامك الآن، على كلامك أنت الآن يجوز الدفن، لأن بعد ما لأن أنت اللي كان مانعك من الدفن ما هو؟
النبش.
زين ما صار نبش؟
سواء قبور مفتوحة.
فلا بد أن نوجه السؤال من جديد، هل يجوز أن نضم ميتين في قبر واحد لو ما يجوز؟
هنا المسألة.
فإذا المسألة مو يم من؟
النبش،
مو يم حرمة النبش. فنقول أن النبش لازم أعم من جواز وعدم جواز. زين الآن نقول بالنسبة على هذا القول لا يقال بحرمة الدفن على هذا القول، لأنه لا يستلزم النبش المحرم، أو أنه يجوز النبش لداع آخر، لداع شرعي. إذا علمنا أنه لم يغسل غسلا صحيحا، إذا علمنا أنه لم يكفن تكفينا صحيحا، هم نقول لا يجوز النبش لأنه محرم؟ لو هنا يصير النبش واجب. إذن النبش لازم أعام، مو مساوي دائما للحرمة، يعني مو كل نبش محرم، بل بعض النبش ماذا يكون؟ يكون واجبا. إذا توقف مثلا على إعادة غسله أو إعادة تكفينه أو كذا أو كذا، أو معرفة مثلا، هسه راح يجينا في المسائل اللاحقة لمصلحة أعام، هسه راح يجينا هذا الكلام. إذن الدليل الأول على حرمة، قولوا يا الدليل الأول على حرمة لا على حرمة دفن الميت الجديد مع الميت القديم، الدليل الأول وهو حرمة النبش، هذا الدليل صامد لو مردود؟
مردود.
الدليل الثاني أن الميت الأول أحق بالقبر من الميت الثاني، أن الميت الأول أحق بالقبر من الميت الجديد، ونحن نعلم أنه صاحب الحق لا يسمح لك بأن تتصرف بمن؟ بحقوقه، لأنه حق له، فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز لك أن تتعدى على حقوقه. طبعا جاي نقول حق مو ملكية، الميت ماله ملكية، لكن له حق. هذا يا دليل نعيد، الميت القديم له حق في هذه البقعة التي هو مدفون فيها، فلا يصح للآخر أن يأتي ويتصرف بحقوق الآخرين. فإذا يحرم أن نضم جسدا جديدا إلى الجسد القديم. الفكرة صارت واضحة؟
واضحة.
شنو رأيكم بهذا الدليل؟ بلا ريب هذا الدليل يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا نقول إثبات الحقوق يحتاج إلى دليل. وما هو الدليل على أن الميت له حق في هذا المكان؟ عندك دليل أو ما عندك دليل؟ ها؟ هو ميت. شنو ميت؟ هو ميت
من خلال حرمته. ميت كحرمته؟
لا ذاك واحد
ما يصير.
لا
الحق.
احنا جاي شنو نقول؟ انت جاي تحكي بالدليل الاول، احنا جاي نحكي بالدليل الثاني.
لا هو اقول هذا الحق، مو هو حق من خلال حرمته.
اي
انا استطيع ان اعبر بانه
ارجع هم رجع للاول، هم قال حرمته يعني هم هتكه. لا ترجع للاول، نقول هذا المكان حق له ولا يصح لك ان تتصرف في حقوق الاخرين، خلص. لا هتك ولا حرمة مؤمن ولا كذا. إذن لا يوجد عندنا دليل على أن الميت له ماذا؟
هذا الحق.
له حق إذا دفن في هذا المكان. وببيان مختصر، الأحياء تتولد لديهم حقوق، أما الأموات لا حقوق لهم. زين ها؟ هسه راح نجي، صبر. الآن الرد الثاني، الرد الثاني مندمج مع الرد الأول، دمجناه احنا في جواب واحد. الدليل الأول، الرد الأول لا دليل عندنا على أن الأموات لهم حقوق، الدليل الثاني الحقوق للأحياء لا للأموات. الرد الثالث نقول، نقول عندما نعود إلى الشريعة المقدسة ماذا أثبتت للميت؟ الشريعة أثبتت أن الميت يدفن في هذا المكان، وأن هذا المكان هو قبر له، ويكون له الحق بهذا القبر، بمعنى أنه يحرم إخراجه. هذا معنى حقه، هذا معنى حق الميت. معنى حق الميت بهذا القبر أنه لا يخرج من هذا المكان، وإخراجه شيء ودفن أحد معه شيء آخر. شنو معنى أن هذا الميت له حق بهذا القبر؟ يعني ما يصير طلع، ما يصير تخرجه، احنا جاي نطلع الميت لو جاي ندفن وياه واحد، ها؟ فإذا ما عندنا، احنا تجاوزنا على حقه؟ ما تجاوزنا على حقه، حقه ثابت. والمراد من حقه
عدم دفن،
أنه لا يخرج من قبره، هذا معنى حقه، لا يخرج من قبره. فإذا نقدر ندفن ويا واحد لو ما نقدر؟
نقدر.
نقدر. زين سياخي، نقدر على هذا الكلام، نقدر.
شنو ما نقدر؟ بأنه هذا القبر دفع مال من أجل حيازته.
لا،
شنو معنى حقه؟ لا يخرج من القبر.
العفو،
هذا معنى.
ما نقدر نقول بأنه هذا القبر، هاي البقعة اللي دفن فيها، دفع عمال من أجل حيازته، هذا يكون حق حتى الأحياء موجودين، يعني
وضعية
موجودة.
أي كمل كمل. أي
فشلون نجيب شخص آخر؟
إذا صارت يد الحي مو يد الميت، محلولة محلولة. إذن هذه أرض ملك الحي، والحي بلا ريب حي، والحي لا يقبل أن يتصرف الآخرون بماله. هاي مسألة أخرى صارت.
مو كل يد.
اي طبعا هاي طبعا على فرض، هسه احنا ما ندخلوا المساله، على فرض انه يعني القبور تملك او اراضي المقبره تملك، هذا بها بحث يعني. والاكثر من هذا انه ارض العراق تملك لو ما تملك، باعتبار انها مفتوحه عنوى للمسلمين، نملك ارضها لو نملك منافعها، هسه هذا بحث اخر عفونا من عنده. زين اذا هذا الرد الثالث. الرد الرابع، الرد الرابع أنت ماذا تريد أن تثبت؟ تثبت أنه لا يصح لنا، هذا كلامك، لا يصح لنا أن نضم مع الميت ميت جديد. نقول هذه الحيثية، حيثية المصاحبة ما بين الميتين في قبر واحد. هاي الحيثية جيب لنا دليل على عدم صحة هذه الحيثية. شنو الدليل على أنه وضعوا ميتين في قبر واحد؟ أكو دليل عليها
بعدم الجواز؟
أي
لا ماكو دليل.
ها
روايات حمل الميتين على سرير.
أي لا ذاكر الرجل والمرأة.
ماكو دليل.
هاي رجل والمرأة مو رجل مع رجل أو مرأة مع مرأة. كلام زين. فإذا الدليل الثاني ماذا يكون؟
مردود.
يكون مردودا. إذا لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني يصمد. خلي نقرأ الإخوان عبارة النقطة العاشرة. وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس، أنت بعد علق حكيناها، وبعد الاندراس
يجوز.
وبعد الاندراس الشيخ عدنان يقول يجوز. شنو الدليل على الجواز؟
غير اندراس القبر.
أنت تقول يجوز، هو ندري بي هو لا اندراس
لا
احنا المحرم نبش قبر المؤمن. هو بعد اكو مؤمن لو ماكو مؤمن؟ ها ماكو. كان هنا مؤمن كان، اما الان فهو غير موجود بلا ريب. اذا بناء على هذا الكلام يصح نبش القبور اذا علمنا باندراس الأموات. يقول وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه أن نبشل المحرم. أجل يعني نعم، إذا لم يكن بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم. شنو يعني أجل؟ يعني شنو أجل؟ لا شنو أجل؟ يعني يجوز الدفن إذا لم نحتج إلى النبش. وقلنا أن النبش لازم ماذا؟ لازم أعام. يعني ليس كل نبش محرم، بل بعض النبش يكون واجبا. زين كمل. يقول ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع من دفن الثاني. واضح؟ يعني كونه سبقه إذن هذا ولد له حقا في الأرض؟
لا.
وبينا أن المراد من حق الميت أنه ماذا؟ أن لا يخرج من القبر. مسألة فقهية مهمة أخوان، ما هو الفرق بين الملك والحق؟ ما هو الفرق بين الملك والحق؟ شنو الملك وشنو الحق؟ الآن مثلا تروح الأب المكتبة يقول لك بعتك الكتاب بدينار، وأنت تقول قبلت. إيش قالوا الأعلام؟ انتقلت ملكية الكتاب من البائع إلى المشتري، وانتقلت ملكية الدينار من المشتري إلى البائع. زين هذا ملك. زين أما تروح أنت للحضرة صلاة جماعة، تروح تخلي سجادتك والتربة والسبحة، وتروح مثلا عن ما تتوضى ويأذن وما ادري شنو، بعدين تجي
يحجز المكان.
هل يصح لشيخ عادل يوخر السجاده ويصلي بمكانك؟ لو ما يصح. واذا صلى شنو حكم الصلاه؟ صحيح. هسه عفونا من الصلاه، يصح نوخر السجاده مالته لو ما يصح؟ ليش؟
حق السبب.
ها اي يعني حق الاختصاص حق. زين شنو فرق الحق عن الملك؟
الملك لا
يصح
لا
اخذ
ولا تصرف.
اي ما هو الفرق بين الحق وبين الملك؟ كلام موجز راح نحكي ولا تفصيله بالفقه. الحق لغه بمعنى الثبوت، بمعنى الثبوت. واصطلاحا توجد عده تعريفات، أما تعريف المشهور للحق هو سلطنة فعلية على الشيء كالخيار، لك حق الخيار، لك حق التحجير، لك حق القصاص، هذه حقوق. ويقول الشيخ الأنصاري طاب ثرى حق الخيار معناه أن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. إذن حق زين. وقال السيد اليزدي، سيد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة في حاشيته على المكاسب، يقول: الحق مرتبة ضعيفة من الملك، بل نوع من الملك، لكن العلقة شو تكون؟ علقة ضعيفة. زين. وقال المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب: الملك يكون بدخول الشيء تحت السلطان بتمام شؤونه وحيثياته، والحق يكون بدخوله تحت السلطان ببعض جهاته وحيثياته. واضح لو نبينه الآن؟ ها الآن الكتاب من تشتريه تقدر توقفه، تقدر تهديه، تقدر تقربيه، تقدر، صح لما صحيح، كل شيء تقدر تسوي به. ليش؟ ملكك والناس مسلطون على أموالهم. زين. أما بالنسبة إلى حقك في المسجد عندما وضعت سجادتك، شنو يعني الحق؟ يعني لك الحق ما دمت، يعني أنت تملك هذا المكان ما دمت موجودا، بمجرد أن ترفع السجادة انتهى حقك في هذا المكان. إذن العلقة بينك وبين المكان علقة شنو؟ ضعيفة. لا يصح لك بيعه، بيع ما يصح، ولا نقله، ولا وقفه، ولا ولا ولا. ليش؟ وإنما لك، لك ملكية لهذا المكان ما دمته، ما دمته. فإذا ملكية آنية وليست ملكية مطلقة، بخلاف الملك. الملك لا، بيع، شراء، توقيف، كذا كذا، كلها بيدك. زين. هذا تعريف المشهور. وأما الميرزا النائين رحمه الله فقد عرف الحق بأنه الحق سلطنة ضعيفة على المال، سلطنة ضعيفة على المال. السيد الخميني يقول: إن الحق ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد وشرعية في بعض الموارد، فالحاصل أن الحق ليس ملكا ولا مرتبة من الملك ولا سلطنة ولا مرتبة من السلطنة. أهم شيء شو نقول؟ ما دمت، ما دمت لك حق أن تتصرف، أما سلطنة لا، ملك لا، ما دمت موجودا لك حق التصرف، بس لا سلطنة لك على هذا المكان ولا شنو؟ ولا ملك على هذا. السيد الخوئي رحمه الله يقول: إن الحق لا يغاير الحكم، بل هو حكم شرعي اختياره بيد من له، بيد من له الحق، إسقاطا وإبقاء، إسقاطا وإبقاء. هذا بيان إجمالي للحق وفرق عن الملك. أكو بحوث أخرى أن الحق هل يقبل العود إذا سقط، أن الحق هل يقبل النقلة. هسه واحد ود، عفوا، خلى سجادته بالمسجد بالصف الأول، وخلى السبحة مالته والتربة مالته وما أدري شنو، راح وين؟ راح للمغاسل، قال أتوضأ وأرجع. زين. هناك بالطريق هو مات، ابنه يرث هذا المكان لو ما يرث، مسألة مهمة. هسه أنت لا تقيس على هاي الموارد اللي، بس أكو موارد بها موارد مالية ضخمة لعله في بعضها. زين. الآن إذا قلنا الأرض لمن أحياها، الأرض البوار، الأنفال، أموال لا مو أموال. زين. هذا هم مات الأب، هذا الحق يورث لو ما يورث، هذا مسألة مهمة. زين. الحق هو الأولوية، الحق هو الأولوية، ولكن هذه الأولوية تكون بشرطين: الشرط الأول المصلحة، والشرط الثاني هو الامتياز. يعني لا يكون لك حق إلا إذا كانت هناك مصلحة. بيانه نقول مثلا الزوجة لها هذا الشرط الأول وهو المصلحة، الزوجة لها حق النفقة على الزوج، بمعنى أنها هذه حق النفقة يعني الأولوية، وهذه الأولوية تتضمن المصلحة، بمعنى أن الحق دائما يستبطن مصلحة للزوجة من ناحية النفقة. نقول الأم لها حق الحضانة، بمعنى أن الأم لها مصلحة في تربية أولادها، فثبت لها إذن دائما الحق ماذا يتضمن؟ يتضمن وجوده مصلحة. الآن شنو معنى أن الزوجة لها حق النفقة؟ يعني الزوجة من ناحية النفقة هي أولى بالأموال بأموال زوجها من الأجنبي والغريب، لأنه لها حق ماذا؟ حق النفقة. فإذن دائما الحق ماذا يتضمن؟ يتضمن وجوده مصلحة. هذا هو الشرط الأول لكي تتضمن لكي تصح لكي تصح الحقوق والأولويات. الشرط الثاني وهو عنصر الامتياز، بمعنى أن الحق بلا ريب امتياز لصاحب الحق على صاحب من عليه الحق، فهنا من له الحق غير من عليه الحق، من عليه الحق عليه مسؤولية الوفاء بهذا الحق لصاحب الحق. الآن الزوج والزوجة، الزوجة عندما نقول لها حق النفقة فهي لا توجد في حقها مسؤولية، وإنما المسؤولية تكون على الزوج، بمعنى أنه يكون مسؤولا عن توفير النفقة. إذن صار امتياز، امتازت الزوجة عن من؟ عن الزوج. إذن صاحب الحق امتاز عن 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 الآخر الذي هو عليه الحق. هذا المراد من الحق والأولوية. نعود إلى قراءة المتن إخوان. قال ولا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه، هذا الفتوى 11. وأما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك، لا يجوز أن ننبش قبر المؤمن. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الهتك، ولكن كما ذكرنا سابقا لأنه حرمة الميت كحرمته ماذا؟
حي.
كحرمته حي، كما لا يصح هتك حرمة الحي كذلك لا يصح هتك حرمة الميت. الآن هذا الحكم وهو حرمة النبش ويؤدي إلى الهتك، هذا الحكم مطلق لو أكو استثناءات؟ توجد استثناءات. الاستثناء الأول، الاستثناء الأول وهو إذا لم يوجد هتك، إذا لم يوجد هتك، إذا نبشنا القبر ولا يوجد هتك لحرمته، فهل يوجد عندنا دليل على حرمة نبشه؟
لا يوجد دليل.
ها؟ ما عندنا دليل، لأنه دليلنا على حرمة النبش ما هو؟
الهتك.
وهنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هتك. فإذن الهتك، هتك الحرمة من أي باب يكون؟ من باب منظرة، من باب رائحته، من باب كذا، من باب كذا. إذا كانت هذه الأمور غير موجودة فبلا ريب بعد يصح النبش لو ما يصح النبش، فالحرمة لا تكون ماذا؟ لا تكون ثابتة. بمعنى أن تحديد مصاديق الهتك هذا هو المهم. أنت تقول يا أبا هتك لا يتحقق، ما هو المحدد لوجود هتك هنا ولا يوجد هتك هناك؟ بما نحدد مصاديق الهتك، أو بتعبير أدق، من الذي يحدد لنا مصاديق الهتك؟ العرف. فالعرف في هذه الموارد هو الذي يحدد لنا أنه هنا يحصل هتك وهنا لا يحصل. ماذا؟ لا يحصل هتك. ولذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول: وأما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك، وإلا شنو يعني وإلا؟ وإن لم يوجد هتك فلا دليل خاص على حرمة النبش. سكوت. إذن دليلنا الأول على حرمة نبش قبر المؤمن أو المسلم ما هو؟ إذا ماكو هتك يجوز، أكو هتك لا يجوز. هذا يا دليل الأول. الدليل الثاني الإجماع. عندنا إجماع دل على حرمة ماذا؟ على حرمة النبش. زين، شنو رأيكم بهذا الإجماع؟
مدركي.
وما هو المدرك؟ ها؟ نقول هسه هذا سؤال لطيف. أنت قبل شوية قلت يا شيخنا المصنف حفظك الله، قلت فلا دليل خاص على ذلك والإجماع. خلينا نقرأ العبارة والسؤال عليكم. والإجماع إن كان ثابتا فلعله من هذه الجهة فيكون مدركيا، إن كان ثابتا، مو قال إن كان ثابتا فلعله، فلعله خلوه لتحت خط، فلعله خلوه لتحت خط. المجالس بالأمانات، من يحضر مكاسب خيارات من الجالسين؟ ها أنت السؤال هناك أسرع نحكي. زين، ليش قال المصنف فلعله؟ ها، هذا الإجماع مدركي لو محتمل المدرك؟
محتمل المدرك.
زين، إذا مدركي نترك الإجماع، وين نروح؟ المصنف بحمد الله شو يقول؟ لا دليل خاص. إذن عندك مدرك؟
لا.
زين، بعدين قال فلعله، يعني نحتمل وجود مدرك. أرجو التركيز بهذا البيان أخوان، هذا البيان هو مهم. إذا عدنا إجماع، إذا عدنا مدرك، شو نقول؟ نترك الإجماع ونذهب إلى من؟
الدليل.
ونذهب إلى الدليل، نذهب إلى المدرك. إذا كانت آية نفهم الآية، إذا كانت رواية نفهم الرواية. بعد إحنا ليش نرجع للإجماع؟ واضح؟ ولذلك نقول الإجماع المدركي لماذا لا يكون حجة؟ لأن حجيته من حجية المدرك. فنعود إلى المدرك ونترك ماذا؟ ونترك الإجماع. هساي واضحة؟ زين، إذا كان محتمل المدرك، أتوقع وجود مدرك، أحتمل وجود مدرك. هو عندي مدرك لو ما عندي مدرك؟ ما عندي مدرك، لكن أحتمل وجود مدرك. سؤال: لماذا لا يكون الإجماع حجة حتى مع احتمال وجود المدرك؟ يا هو دليل صامت. وإذا صامت، وإذا دليل لبي،
اختصر فيها
ما هو القدر المتيقن؟
فقط
عدم وجود المدرك أو احتمال المدرك.
وإذا
احتملنا المدرك بعد،
هذا كلامك قريب من كلام شيخ عمار بدرس المكاسب، بس ما يوصل للنهاية، ما يقدر توصل للنهاية. حجي السيد النبوي 75. أخوان، لماذا لا يكون الإجماع المدركي على نحو الاحتمال حجة؟ أنت عندك دليل حتى تترك الإجماع وتروح له؟ عندك دليل؟ زين، ليش تترك الإجماع؟ خور تمسك بالإجماع والدليل ما موجود. فلماذا قال العلماء إن الإجماع سواء كان مدركيا أو كان محتمل المدرك لا يكون حجة؟
احتمال المدرك ما نقدر نفيده بالإطلاق.
ها، هذا الجواب. خل أمثل بمثال آخر حتى يتضح البحث. لو كان عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة، دليل دليلنا على وجوب صلاة الجمعة هو الإجماع، دليلنا على وجوب صلاة الجمعة ماذا؟
إجماع.
هو الإجماع. الآن شو تقول؟ تقول يا به ما دام دليلنا هو الإجماع أحتمل أن الصلاة صلاة الجمعة لابد أن يكون الإمام حاضر، يعني تكون صلاة الجمعة واجبة فقط متى؟ في زمن الحضور. هذا الاحتمال وارد لو موارد؟ أجيبوا أخوان، وارد لو موارد؟ إذا وارد تقدر تنفي؟ ها نقدر ننفي هذا الاحتمال؟
لا يمكن.
لا يمكن. ليش لا يمكن؟
احتمل
لا
الإجماع
دليل. الإجماع دليل لبي. الإجماع دليل لبي، والأدلة اللبية أدلة صامتة لا لسان لها. هاي بعدها مو واضحة. خلي أمثل مثال ثاني أخوان. عندنا قوله تعالى أحل الله البيعة. الآن تحتمل أن البيعة في الليل جاي تحتمل؟ لا يصح. شو تسوي هنا؟ تتمسك بالإطلاق وقلة الحكمة لنفي كل قيد محتمل. تقول يا بالبيع بالسيارة ما يصير، جاي تحتمل، كون ساكنين قاعدين استقرار ما أدري شنو. هذا احتمال لو محتمال بمن ينفى بالإطلاق وقرينة الحكمة. نقول لا، هذا كذلك يصدق عليه أنه بيع. تقول يا بعقد الزواج بالتليفون احتمال ما يصير، هم أنفي بمن؟ هم أنفي بالإطلاق وقرينة الحكمة. وهكذا إذا كان الدليل دليلا لفظيا يصح لنا أن نتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة لنفي كل قيد محتمل، لأنها أدلة ناطقة، لأنها أدلة لها لسان، فكل قيد محتمل أنفي. وأما الإجماع
لا لسان له.
الإجماع لا لسان له. أنا احتملت أن وجوب صلاة الجمعة باعتبار دليل الإجماع، احتملت أن وجوب صلاة الجمعة يكون في عصر الحضور لا في عصر الغيبة، بمن أتمسك؟ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو زمن الحضور. بعد ما عندي شنو؟ ما عندي إطلاق أنفي قيد الحضور. إذن كل قيد بعد يكون مؤثر لو ما مؤثر؟ كل قيد يكون مؤثرا. لو كان دليلنا لو كان دليلنا على صحة البيع هو الإجماع، لو كان دليلنا على صحة البيع هو شنو؟ هو الإجماع. واحتملت أن الإجماع أن البيع في السيارة باعتبار حركة وصوت ومدري شنو، ماكو اطمئنان، ماكو استقرار، احتملت أن البيع لا يصح في السيارة، بمن أتمسك؟
قدر المتيقن.
ما هو القدر المتيقن؟
حال
الاستقرار. حال الاستقرار. واضح؟ الآن تعال ويانا. الإجماع إذا كان مدركي أنتقل إلى المدرك، وإذا كان محتمل المدرك هاي الاحتمالية أقدر أنفيها لو ما أقدر أنفيها؟
فيها.
ما أقدر
أنفيها. ما أقدر أنفيها.
دليل صامت لا صامت.
ما أقدر أنفي هذا الاحتمال، إذن يبقى احتمال الدليل موجود فيكون مدركيا، فإذن ليس بحجة. ها الفكرة صارت واضحة؟ ها؟ بالعكس، بالإطلاق ننفي إطلاق وقية الحكمة، ننفي كل قيد محتمل بالأدلة اللبية، لا يمكن نفي أي احتمال يرد. واضح؟ الآن الإجماع إذا كان مدركي نقول يا أبا مدركي، نترك الإجماع ونذهب إلى من؟ إلى المدرك، فيكون الإجماع المدركي ليس حجة. وإذا كان محتمل المدرك والمدرك ما موجود، مع ذلك إيش قالوا العلماء؟
ليس
الإجماع لا يكون حجة. من حقنا أن نسأل ليش لا يكون حجة؟ يقولون لأنه الآن الإجماع بعد تقيد بقيد، لو ما تقيد طيب. اتقيد بقيد احتمالية المدرك، احتمال أن يكون هناك دليل. هذا الاحتمال ما عندي قدرة أن أنفي، لأن هذا إجماع ودليل صامت. إذن يبقى هذا الاحتمال ملاصق للإجماع لو مو ملاصق؟ ملاصق للإجماع، فلا يكون حجة. نقرأ هذا المقدار أخرى. يقول: والإجماع على حرمة النبشي إن كان ثابتا فلعله من هذه الجهة، يا جهة فيكون ماذا؟ فيكون مدركيا، مع أنه أنت قاطع بالمدرك يا شيخنا المصنف؟
غير قاطع،
ما قاطع، مع ذلك إيش قال؟
مدرك.
قال مدركي، يعني حال مقطوع المدرك ومحتمل المدرك واحد أم واحد؟
واحد.
ولذلك قالوا أن الإجماع المدركي لا يكون حجة، أعم من أن يكون المدرك موجود أو يكون المدرك محتمل. واضح إلى هنا؟ زين. الفتوى الحادية عشرة، عفوا الثانية عشر: هل يجوز النبش لدفع مفسدة ولجلب مصلحة أو لا؟ جوابه واضح لو مو واضح؟ واضح. ليش يجوز؟ باعتبار أنه هنا بالعكس مو هتك، لا لا،
مصلحة،
مصلحة له
المؤمن،
مصلحة أن ننبش قبره لوجود مصلحة هنا، مثلا معرفة الأسباب التي أدت إلى موته، هاي مصلحة له، أو معرفة أنه هذا الميت كما حصل بالنسبة إلى قبر سيد الشهداء حمزة سلام الله تعالى عليه، عندما دفن في أحد دفن في مجرى السيل، فخافوا على قبره فنقلوا من قريب المسجد إلى هذا المكان الموجود به الآن، لأن هذا المسجد المبني اللي معركة أحد هذا مجرى السيل والسيول، الحمد لله سنقومنا شو الآن بدينا نشوف السيول خطيرة أو مو خطيرة؟
خطيرة
أصلاً، تذهب ما نستجيب. فهنا لمصلحة نقل قبر سيد الشهداء حمزة سلام الله تعالى عليه من هذا المكان إلى مكان آخر. أكو فت قضية هواي لطيفة، هي هم هذه هم يعني سببين أديا إلى نقل قبر سيد الشهداء حمزة. أهل المدينة اشتكوا إلى معاوية أنه إحنا ما عندنا مي، فأمر بحفر قناة من جبال أحد إلى المدينة المنورة، بالطريق شهداء أحد كانوا موجودين فأمروا بنقلهم، هم مجرى سيل وهم أرادوا أن يحفروا قناة للمياه. أصحاب التأريخ يقولون عندما حفروا قبر حمزة سلام الله تعالى عليه ضرب أحدهم ساقه بالمسحات فشخب منها الدم، هاي هم يعني بالكتب التأريخ موجودة. المهم فنقرأ المتن إخوان: وأما جوازه يعني جواز النبش للمصلحة أو دفع المفسدة فلعدم لزوم الهتك آنذاك. نقرأ هذا المقدار إخوان: يقول: ونبش قبر المؤمن محرم إلا في موارد خاصة كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه. الفتوى الثالثة عشر تأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله.